الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن في مسألة قبح الفعل المتجرى به توجد كم رأي؟ قلنا يوجد في قبح الفعل المتجرى به ثلاثة آراء. الرأي الأول قلنا الذي شنو شي يقول؟ يقول ليس بقبيح، وإنما يكشف عن خبث الباطن وسوء السريرة. قلنا هذا منه كان يبني عليه؟ العلمان، الشيخ الأعظم والشيخ الخراساني. قلنا كم دليل هذا يستدل عليه؟ ثلاثة. اثنين اذكرناهن ماذا في المحاضرة السابقة؟ الأول كان هم خليه في ذهننا، خلنا هذا نستذكره. أول كان الدليل الأول للشيخ الخراساني، قال إن الفعل الذي يوجب القبح هو مقطوعية كون خمر، وهو عادة لا يلتفت إلى كونه مقطوع الخمرية. والدليل الثاني الذي ذكر لإثبات عدم القبح ذكره، قلنا منه هذا الدليل الشيخ الخراساني والنائيني معا، من أن صفة القاطع لا تغير الواقع. أحسنت، هذا الوجه الثاني. الآن الوجه الثالث، محاضرتنا من الآن سوف تبتدئ. الوجه الثالث ما قد يخطر إلى الذهن أو يقال، سأنا لم أعرف نسبته إلى أحد، وحاصله إن الفعل المتجرى به قد يكون فيه مصلحة مهمة وفائدة مهمة. المتجرى به وبناء عليه سوف يصير محبوبا بسبب تلك الفائدة. فلو فرضنا أن الفعل المتجر فلو فرضنا أن الفعل المتجر قبيح يلزم اجتماع الضدين، يعني القبح مع كونه محبوبا. ما يصير. مثاله حتى يوضح الفكرة، رأى شخص أو عبد المولى عبد للمولى، رأى أن شخصا في الماء على وشك الغراق، وهو سباح أصلي. منو هذا؟ عبد المولى. واعتقد أن هذا الذي على وشك الغرق هو عدو المولى، عدو اللدود، فقال خل أنجي بلكت. افتهمت شلون بلكت؟ ومن وراء بلكت شنو؟ يخلصني من هذا المولى، يطلع أنجي أو يطفر الصفعة، فرد هذا للمولى ويموته وأنا أخلص. فأنقذه بتخيل، وهو قاطع بأنه عدو المولى، وبهذا الهدف هو أنقذه. بعدما أنقذه طلع الماء ماذا من عنده بالوسائل الخاصة، وإذا تبين هو ابن المولى، ابنه. وهذا فيه فائدة، هذا محبوب. المولى لما يسمع يقول له أحسنت يا عبدي، أنقذت أنت ابني، وهذا محبوب. فلو كان الفعل المتجرى به قبيحا يلزم اجتماع القبح مع المحبوبية، وحيث لا يمكن هذا الاجتماع للضدين، فإذا الفعل المتجرى به لا يكون قبيحا، وإلا يلزم هذا المحذور. هذا ما قد يقال. هذا فرد وجه ثالث. شنو نظرك المبارك في هذا الوجه؟ ويرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أولا هو فيه مصلحة صحيح، وفيه لعله محبوبية صحيح، لكن لا منافاة بين المحبوبية وبين كون ماذا؟ وبين كونه قبيحا. المنافاة بين الحسن والقبح، هذان عنوان متنافيات، حسن وقبح لا يمكن اجتماعهما، أما في هذا المورد اجتمع ماذا؟ القبح مع ماذا؟ لم أقل الحسن، وإنما مع المصلحة، مع أفرض المحبوب، هذا لا بأس به. الذي بينهما تضاد القبح والحسن، لا القبح ووجود المصلحة، أو القبح مع المحبوبية، هذا لا مانع منه ولا ضدية بينهما. هذا أولا. الحسن مترتب على، بس هو ما قاعد نعترف على أنه حسن السالان، لا ما قاعد نقول حسن، وماكو واحد يقول همات حسن. ليش؟ لأن هذه المصلحة ماذا؟ اتفاقية كانت، فهو ليس شنو صحيح به مصلحة، لكن ليس كل ما فيه مصلحة يكون حسنا، لعل في القبيح ماذا؟ مصلحة. على أي حال، مثل ما واحد يجي يسب فرد، واحد فرد يسب هذا السب هو نجاني إلي، سب فلان، بس هو نفس السب ماذا؟ قبيح يا أخي، بس هذا القبيح نجاني إلي، مو أنه يصير السب ماذا؟ حسن؟ لا، يبقى هو ماذا؟ على أي حال، فالمقصود هنا في مقامنا لم يجتمع الحسن مع القبح، وإنما اجتمع مع القبح أي شيء، المصلحة أو سلمنا المحبوبية، والضدية ليست بين القبح والمحبوبية، وإنما بين القبح والحسن. هذا أولا. وثانيا نقول لا مانع حتى من اجتماع الحسن والقبح، هاي بعد صعدنا الموجة، ما دامت الجهة مختلفة، واستحالة الجمع تختص بما إذا كانت الجهة واحدة، أما إذا تعددت الجهة فلا محذور في ذلك، لا محذور في اجتماعهما. فهذا الفعل المتجرى به من زاوية كونه تجرؤ على المولى وتمرد عليه هو قبيح، ومن زاوية ثانية هو أنه حصلت به نجاة ابن المولى يكون حسنا. فالحسن من جهة والقبح من جهة ثانية، واجتماع القبح والحسن من جهتين لا مانع منه، هذا قريناه بالمنطق من شرائط التناقض، وحدة الجهة، هنا جهة ما أكو، فلا تناقض ولا ضدية ولا 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 ولا، لا مانع من ذلك، وهذا شيء ظريف ينبغي الالتفات إليه. هذا ثانيا. وثالثا أنت افترضت في البداية أن هذا الفعل فيه منفع جزما، لأنه فيه مصلحة، فيه محبوبية جزما، فيه محبوبية جزما لأنه فيه مصلحة، ومن ذلك انطلقت إلى نفي القبح، قلت إذن لا يمكن أن يكون قبيحا. إذن في البداية أنت افترضت أنه إيش؟ أنه محبوب جزما 100%. ما دام محبوب إذن لا يمكن أن يكون قبيحا، من باب التجري هكذا فرغت. ولكن لما لا تعكس؟ تعال اعكس المعادلة. فلنفترض من البداية أنه هذا الفعل المتجرى به نحن ندعي على أنه ماذا؟ قبيح. فإذا كان قبيحا نقول رغم وجود المصلحة فيه لا يصير محبوبا للتضاد بينهما، فننفي المحبوبية بعد التسليم بالقبح، لا كما فعلت. أكرر، ما عندي انتهى ترى، ماذا ثالثا انتهى. أكرر، أنت غالطتنا، افترضت في البداية أن هذا فيه مصلحة لأن أنقذ ماذا؟ ابن المولى. إذن فيه ماذا؟ محبوبية، يعني افترضت المحبوبية مسلمة. وإذا كان فيه محبوبية فلا يمكن أن يكون قبيحا من باب التجري. هكذا فعلت أنت، نقول لك لا، تعال اعكس وقل على أنه حيث فيه تجري فهو قبيح كما احنا نريد ندعي هالشي، ومعه فلا محبوبية، ننفي المحبوبية لا كما صنعت. فالعمل الذي قمت به والطريقة التي قمت بها مبنية على فرض وجود المحبوبية في المرتبة السابقة، ثم انطلقت منها إلى نفي القبح من زاوية التجري، والحال على أنه يمكن العكس كما أشرنا إليه. هذا كله في الدليل الثالث على عدم قبح التجري، مع مناقشة هذا الدليل بوجوه ثلاثة. وبهذا ننهي حديثنا، راح نلملم حديثنا عن من وننهيه عن من؟ عن الوجه الرأي الأول الذي يقول على أن الفعل المتجرى به ليس بقبيح، وإنما يكشف عن سوء السرير. هذا يستدله بثلاثة وجوه اتضحت عدم تماميته، فننهي حديثنا عن من؟ عن هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ليصير خلط، الرأي الثاني من الآراء الثلاثة في مسألة قبح التجري ما صار إليه الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، وهو أن الفعل المتجرى به ليس بقبيح بالقبح الفعلي، وإنما هو قبيح بالقبح الفاعلي. الشيخ النائيني رحمة الله عليه نائيني عنده شنو؟ ذني المصطلحات، يستعين همات شوية عنده مصطلحات وعدهم حظ رحمة الله عليه. هالمصطلحات بعضها همات شنو الذي يجيبها صارت باسمه، هاي هم حظ. خل أقول لك مثل فكرة متمم الجعل، فكرة متمم أصل لفظها وشعارها ماكو أو نغمتها متمم الجعل، وهواية جميل صارت إله فكرة متمم الجعل، استعان بها في موارد. هي صاحب الكفاية بالكفاية خطية شنو موجودة فكرة متمم الجعل، لكن الشيخ صاحب الكفاية ما استعان بمن؟ بمصطلح. وإلا إذا كان مستحين بمصطلح لعله ما كان بالتالي هذا المصطلح ينسب إلى الشيخ النائيني وينسب هو إلى صاحب الكفاية. يو فكرة الحكومة صارت همات علمًا للشيخ النائيني، والحال على أنه فكرة الحكومة هي مثلا ثابتة علمًا إلى الشيخ الأنصار، فاش قد يعبرون بالحكومة الحكومة وإلى آخره. لكن هو هو الرجال تعب عليها وشيد الأركان، إيه هذا همات حق ينبغي. واحد من عدهن هذا الذي أريد أقوله، أنه يقول الفعل المتجرى به ليس قبيحا بالقبح الفعلي، وإنما هو قبيح بالقبح الفاعلي. الألفاظ أكبر، والشعار الذي في هذه الألفاظ أكبر من الواقع. هسه هذا زين مو زين، أنا شو ما أحب أن هتشي واحد يستعمل ماذا على أي حال. التواقع المطلب ماذا؟ جيد جيد. خب، فقال على أنه أرجع إلى صلب الموضوع، الفعل المتجرى به ليس بقبيح بالقبح الفعلي، وإنما هو قبيح بالقبح الفاعلي. ثم أضاف: والذي يوجب استحقاق العقوبة هو، لا هو القبح الفعلي دون القبح الفاعلي. وحيث على أنه قبح فعلي ما موجود، فلا استحقاق للعقوبة على الفعل المتجرى. هاي زيادة قاعد يذكرها، هاي زيادة، احنا مو يمهجنا، احنا كلامنا ماذا؟ يما قبح الفعل المتجرى به وعدمه. السجائد خير، هو ماذا ذكر قدس سره، جيد، ولكن نقول ماذا يقصد قدس سره من هذه العبارة الجميلة: الفعل المتجرى به ليس قبيحا بالقبح الفعلي، وإنما قبيح بالقبح الفاعلي. اختلف التقريران، هذا من موارد، هم إذا سوي لك فرد مقال، فرد ما أدري شنو بحث، هذا هم هذا حلو، هذا موارد اختلاف بين التقرير، هذا صعب صعب مو سهل، بس هو فرد شيء لطيف وجيد. بين التقريرين أكو هذا، في أجود التقريرات ذكر هكذا قدس سره، أنه الفعل المتجرى به يكشف عن سوء السريرة ولا استحقاق للعقوبة، ولا استحقاق للعقوبة ما دام فقط يوجد سوء سرير. هذا في أجود التقريرات، أعطيك ماذا رقم المصدر والعبارة، أجود التقريرات الطبعة الجديدة الجزء الثالث صفحة 55، اتفاقا إذا طبعت القديمة الجزء الثاني صفحة 30. قال قدس سره: هو مجرد، أنا اقتطعت العبارة الذي تفيدني، هو مجرد كشف الفعل عن سوء السريرة وشقاوة الفاعل. خلي نقاط، أحذف الزائد: لا موجبا لكون التجري في حكم المعصية في استحقاق العقاب. اقتصر قدس سره على هذا وما يحوم حوله، ما جاب بعد قضية شلون تلك العبارة مقصودة، ما جاب، لم يأتي بها، واستعان فقط بهذا المقدار. وإذا كان نعلق هذا مقصوده، فهذا هو الرأي الأول الذي ذهب إليه مولانا منه العلماء، حيث قال على أنه الفعل المتجرى به يكشف عن سوء السريرة وخبث الباطن. هذا تراجع إلى ذاك وليس شيئا جديدا، سيتراجع ولاحظ شلون. هذا في أجول التقريرات. وأما في فوائد الأصول فقال: إن الفعل المتجرى به لو نظرنا إليه بما هو هو، مثل من مد يده على الإناء باعتقاد أنه خمر والعياذ بالله، فتبين أنه ما، قال قدس سره: هذا في واقعه هو ماء، شرب ماء ليس بقبيح، هذا فعل ليس بقبيح، فإنه شرب للماء، نعم، من حيث صدر من شخص يعتقد أنه ماذا؟ حرام وخمر، فحيفية الصدور تكون قبيحة، لا نفس الفعل بما هو فعل. فالقبح إذن لحيفية الصدور فاعلي، أي لحيفية الصدور لا لنفس الفعل. نفس الفعل هو ماذا؟ ليس بقبيح، لأنه ليس إلا عبارة عن شرب الماء. إذن إذا أردنا أن ننسب إلى الشيخ النائيني فكرة القبح الفعلي، قبح الفاعلي دون الفعلي، لابد من المصير علماً إلى فوائد الأصول. أعطيك همات رقم الجزء، في الجزء الثالث صفحة 42، وهذا المطلب الذي بينته وبينه قدس سره بشكل واضح بهذا البيان الذي بينت. جيد، هذا ما أفاده. وفيه إن هذا الذي ذكره لا يختص بالفعل المتجرى به، بل جميع الأفعال هي كذلك. فمثلا شرب الخمر، أدري هذا شرب خمر، واقعا هو خمر، وأنا قاطع خمر، واقعا هو هم خمر، هذا شرب الخمر. إذا فرض على أنه صدر من شخص مضطر إلى تناوله، افطره. إيش تقول لي شلون مضطر؟ إيش لك شغل أنت هذا؟ مضطر. في مثل هذه الحالة لا يكون على رأيه، لا يكون قبيحا. وإذا صدر من شخص غير مضطر يكون ماذا؟ قبيح. الكذب هم كذلك، حيثيات الصدور هي المؤثر، وإلا بقطع النظر عن حيثيات الصدور ما تتمكن تحكم بأنه حسن أو قبيح. فالكذب إذا صدر من شخص غير مضطر إليه وليس بمحتاج إليه يكون ماذا؟ يكون قبيح. وإذا فرض أنه صدر من شخص مضطر إليه فلا يكون قبيح. فحيفيات الصدور هي مؤثرة في جميع الأفعال، وليس في بابي فقط وفقط الفعل المتجرى به. نعم، نستثني من ذلك موردا واحدا أو موردين، العدل والظلم. العدل متى ما صدق عدل حيثيات غير مؤثرة ما دام هو عدل، والظلم ما دام ظلم الحيثيات غير مؤثرة هو قبيح. أما سائر الأمور تتأثر دائما بمن؟ بالحيثيات الصدور. وعليه نقول هاي متمم، نقول إن حيثيات الصدور ما دامت قبيحة توجب أن يتصف الفعل بمن؟ بالقبح. فالكذب ما دام صدر لا لضرورة، هذا الصدور حيثية الصدور يصير ماذا؟ لا لضرورة، قبيح. يضفي هذا ويمنح نفس الفعل ماذا؟ القبح، فيصير ماذا؟ قبيحا. وهكذا في سائر الأمور، فحيثيات الصدور هي التي تصير سببا لاتصافها الفعلي بالحسن والقرب، لأنها تبقى جامدة وصامدة عليما كما أراد الشيخ النعيني، تبقى صامدة عليما، الحسن والقبح يبقى صامد عليما على حيثية الصدور من دون أن يتعدى إلى نفس الفعل. وإلا لازم كلامه ليس فقط الفعل المتجرى به ليس بقبيح، جميع الأفعال يلزم أن تكون ماذا؟ ليست قبيحة ولا حسنة إلا العادل والظلم، وهذا هو لا يلتزم به قدس سره. من هنا نستنتج أن حيثية الصدور ما دام قبيحة تسبب ماذا؟ قبح الفعل، ما دام حسنة تسبب ماذا؟ حسن الفعل. بقية الكلام إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.